وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في هذه القضية وهي أن حديث لا ضرر الذي ذكر ليلا لحديث الشفعة ولحديث فضل الماء، هل هو ذيل لهما حقا او انه جمع بين حديثين مستقلين؟ شيخ الشريعة قال على انه هذا جمع بين حديثين مستقلين، واستند في ذلك الى رواية عبادة ابن الصامت من بيان المتقدم. واما الشيخ الناهيني فقلنا وافق شيخ الشريعة على ما انتهى اليه، يعني ان حديث لا ضرر ليس ذيلا، وانما الجمع جمع بين روايتين مستقلتين. وفي مقام بيان نكتة ذلك قبل بما ذكره شيخ الشريعة، وأضاف إلى ذلك ثلاث نكات أخرى غير النكتة التي ذكرها شيخ الشريعة. ذكرنا في المحاضرة السابقة نكتتين من النكات الثلاث الذي ذكرهن الشيخ الناهيني. محاضرتنا من الآن إن شاء الله في بيان النكتة الثالثة، فإن شاء الله صار واضح ارتباط البحث. النكتة الثالثة: إنا لو أردنا أن نتأمل في الحديثين، أعني حديث الشفعة وحديث فضل الماء، لوجدنا أنه لا ارتباط بين التعليل والمعلل، فالتعليل هو تعليل ياهو حديث لا ضرر، والحكم المعلل هو ثبوت الشفعة وعدم جواز المنع من فضل الماء. إنه لا يوجد ربط بين هذا وذاك كما سوف نوضح. ليش انتظرني؟ واذا اثبتنا ذلك فسوف يثبت ان حديث لا ضرر ليس بينا وتكملة للحكم السابق عليه، اذ المفروض انه لا ربط بينهما، وإنما هو شيء مستقل قد ذكره الراوي، أعني الراوي من هو؟ عقبة، في كل الحديث هو عقبة، من باب الجمع بين روايتين مستقلتين. أما كيف لا ربط بين التعليل والمعلل، إنه نتحدث مرة بالنسبة إلى حديث الشفعة، وأخرى نتكلم بالنسبة إلى حديث المنع من فضل الماء. أما بالنسبة إلى حديث الشفعة، انت خلي عنوان جانبي عدم الارتباط في حديث الشفعة. اما بالنسبة الى حديث الشفعة فسيد الخوئي قدس سره في مصباح الاصول اوضح كلام استاذه وبين وجهين لعدم في مصباح الاصول الجزء الثاني صفحه 521 كنا من الطلحه القديمه، بين وجهين لعدم الارتباط. الوجه الاول ان حديث لا ضرر اذا كان علة للحكم بالشفعة، فنحن نسأل ونقول اين الضرر في حالة بيع الشريك احد الشريكين؟ ان الضرر اما ان يكون في نفس بيع الشريك، يعني ان احد الشريكين حينما يبيع على من يبيع؟ على شخص اخر، فهذا بنفسه يوجب الضرر. على من يوجب الضرر؟ على الشريك الثاني. واخرى نفترض ان الضرر ليس في نفس البيع، وانما الضرر هو في لزوم البيع وليس في ذات البيع. فان كان الضرر في نفس البيع فالمناسب بطلان البيع رأسا، إذ المفروض أن نفس البيع ضرري. فإذا كان منفيا شرعا وليس بمنظن فلازمه بطلان أصل البيع. والحال أنه في باب الشفعة يقول الفقراء تبعا للنص، ماذا يقولون تبعا للنص؟ أن البيع صحيح، غاية الأمر الشريك يمكن أن يعمل حق الشفعة، فيقول أعملت حق الشفعة. وإذا قال أعملت حق الشفعة شو يصير؟ يدفع الثمن، يدفع الثمن. لمن يدفع؟ ذات الشريك. يدفع الثمن لذات الشريك ويأخذ من عنده من الشريك الثاني. العفو، مو من الشريك الثاني، المشتري. اشتبهت. يدفع الثمن للمشتري ويأخذ من عنده الحصة التي باعها الشريك عليه على المشتري. فأصل البيع يبقى صحيح، ما يبطل، وإنما للشريك الثاني أعمال حق الشفعة. وقلت أعمال حق الشفعة يقول شنو؟ إذا قال أعملت حق الشفعة يدفع الثمن للمشتري، يقول له أنت الثمن قد هو مليون دينار، تفضل أي مليون دينار، مليونين أي يكون يطل نفس مو عقل، مليونين هاي المليونين تفضل وجيب الأرض صير شنو إلي. هذا على الشكل الأول. إذا فرضنا على أن الضرر يكون في نفس البيع، وأما إذا كان الضرر في لزوم البيع وليس في نفس البيع وهذا هو المناشد، فإن الضرار هو في بحسب الواقع، الضرر في بدون ذلك. فالمناشد بقاء البيع على الصحة غايته يكون من حق، من حق شنو؟ من حق الشريك فسر به المعاملة، فيرجع الحصة التي أخذها المشتري ويسلمها المن؟ يأخذها من المشتري ويسلمها المن؟ للشريك الذي باع. فيصير البيع الذي حصل كأنه لم يحصل، لا أنه يأخذ الحصة له، لا لا، وإلا كان هذا إعمال لحق الشبهة، مفروض هو يفسخ المعاملة. إذا فسخ المعاملة فيرجع كل شيء لمكانه، فالعرض الذي صارت للمشتري بالبيع سوف ترجع المن إلى مالكها السابق وهو الشريك الأول. والمفروض هذا لا يقول به الفقهاء، لا يقول فقيه ولا يدل النص على ذلك. إذن قاعدة لا ضرر إما أن تقتضي بطلان أصل البيع أو تقتضي ماذا؟ فسخ المعاملة ورجوع الأرض إلى الشريك السابق، يعني إلى البايع الذي باعه، إلى الشريك الذي باع. وكلا هذين لا يقول به فقيه ولا يدل عليه الناس، وهذا هو ما قلناه من أنه لا ربط بين التعليل والمعلل. اللهم إلا أن نلتزم بشيء ثالث، وهو أن البيع لما حصل فيريد الشارع أن يرفع ويتدارك ذلك الضرر ويجبر ذلك الضرر بعد تحققه، فالضرر متحقق، ولكن الشارع المقدس يريد أن يدارك الضرر السابق ويجبر الضرر السابق بعد التسليم بوقوعه. فقال لا ضرر ولا ضرار، وبذلك ثبت حق الشفعة استنادا إلى الحديث لا ضرر من باب تدارك الضرر الحاصل. وجوابه إن حديث لا ضرر يرفع الضرر، لا أنه يتدارك، لا أنه يتدارك الضرر. والفرق بين رفع أصل الضرر وبين التدارك، إن شاء الله تميزون بين بني السنين، هو أن رفع الضرر يعني محاولة الوقوف دون تحققه من البداية، بينما التدارك يعني التسليم بتحقق الضرر. ولكن يعطى المتضرر شيئا من قبيل من قبيل من قبيل الدية. في من قتل ولده او احد اقربائه فان الدية لا ترفعه، لا ترفعه شنو الضرر، ابني راح ويسن الضرر موجود، غايته جبران، جبران ماذا؟ شيء من الضرر، جبران خاطر او ما شاكل ذلك. فيقال هنا ايضا كذلك ان الاستشهاد بحديث لا ضرر لاثبات حق الشفعه هو من باب تدارك الضرر لا رفع من الاساس، وهذا باطل كما قلنا، لان حديث لا ضرر يرفع الضرر، لا انه لان وظيفته جبران الضرر الحاصل. بهذا اتضح ان الاحتمالات في الاستشهاد بحديث لا ضرر لو كان بين الحق، لو كان بين الاحتمالات اشقد؟ ثلاثة، وكلها وكلها شنو؟ وكلها باطلة. فإذا بطلت يثبت بذلك أن حديث لا ضرر ليس ليس شنو ليس ليس ديلان، فإنما الراوي زجه في هذا المكان زجان، يعني عقبة ذبها برأس عقبة. والاحتمالات الثلاثة ما أشرنا إليها أنه أن يكون الضرر في نفس البيت، وقلنا لازمه بطلان أصله لا تبوث حق الشرع. احتمال ثاني أن يكون الضرر في لزوم البيع ولازمه جواز فسخ البيع، لا أنه البيع يبقى صحيحا ولكن الشريك له شنو؟ حق الشرع. والاحتمال الثالث أن نفترض على أن حديث لا ضرر ذكر لإثبات حق الشفعة من باب تدارك الضرر السابق وجبران الضرر السابق وتطيب خاطر الشريك، فيقول له للشريك لا تتأذى صحيحة الضرر بس نطيب فرد شيء ماذا هم تفرح به وهو شنو؟ حق الشفعة. وهذا باطل لأن حديث نفي الضرر ينفي الضرر لأنه يجبر الضرر ويتدارك الضرر، وبذلك يثبت أن حديث لا ضرر ليس ديلان. هذا ما ذكره السيد القوئي كشرح لكلام أستاذه وتبناه، وبالتالي السيد القوئي يبني على ذلك، يبني على أن حديث لا ضرر ذكر من باب الجمع بين روايتين مستقلتين ويستند علما الى وجهين، هذا هو الوجه الاول وهو عدم وجود رابط. وفيه قبل ما نذكر الوجه الثاني خلي هذا الناقش وننتقل الى الوجه الثاني، انما ذكر وجيه لو كانت الشقوق لو كانت الشقوق ثلاثة، ولكن نحن نقول يمكن أن نذكر شقا رابعا وهو أن نفترض أن الضرر ليس في نفس البيع ولا في لزوم البيع ولا أنه يراد تدارك الضرر، وإنما يراد بيان هذه القضية وهي انه كلما كان يوجد شريكان في ارض فهناك واراد احد الشريكين ان يبيعك فمن حق الشريك الثاني ان يكون هو المشتري مشتري علما لتلك الحصة. يعني من المناسب عقلائيا واجتماعيا وعرفا ان يأتي الشريك الذي يريد ان يبيع ويقول علما يقول علما لشريكه انا اريد ان ابيع شنو رايك تشتري انت. ان المناسب هو هذا. اما اذا تجاوزه ولم يأتي اليه وباع الحصة على شخص ثالث اجنبي فهذا معناه انه قد تمرد هذا الشريك على هذا الحق العقلائي والاجتماعي والعرفي. نظير الان في زماننا هذا موجود بالنسبة الى بنت العم وابن العم. اذا فرضنا بنت العم اجوها خطابة فمن المناسب اجتماعيا ان ولي البنت يعني من ولي البنت ابوها يقول علما الاخي وابو الولد اخي بعد يصير يقول له اخويا ترى اجوا بنتي شنو رايك. اما انه يزوجها ويقدم على زواجه هذا سحق من دون ان يقول له. هذا سحق وتجاوز وتمرد علما على هذا الحق الاجتماعي والحق العرفي والعقلائي. فعلى هذا الاساس مجرد الاقدام على البيع هو مجرد الاقدام على البيع هو يوجب الضرر على الشريك لانه قد شرب حقه. لا ان الضرر هو في نفسي لا ان الضرر هو في البيع لا وانما الضرر هو فيما قبل البيع. يعني نفس عدم استشارة الطرف وطلب رأي الشريك هو بذلك يتحقق سلب حقه وبالتالي يتحقق الضرر بالنسبة إليه. فالضرر ليس في نفس البيع حتى يقال يلزم أن يبطل يلزم أن يبطل ماذا البيع لا. وليس الضرر في لزومه حتى يقال يلزم ماذا عدم اللزوم. وإنما الضرر هو في الإقدام على البيع من دون رجوع وتشاور مع الشريك وعليه لا يلزم من ذلك بطلان البيع ولا يلزم من ذلك بطلان اللزوم والتبدل الى التزلزل. وهذا الحق الذي ادعيناه ان سلمناه عرفا واجتماعيا وقلنا صحيح وثابت فإذا سلمنا أنه ثابت فيتحقق الضرر بنفس الإقدام على السيء لا بنفس الفعل. وبذلك يندفع ما أفيد في هذا الوجه. وإذا فرض أننا كنا مشككين في ثبوت هذا الحق اجتماعيا وعرفا وعقلائيا، فنقول يكفينا احتمال الثبوت، فإن نفس الاستشهاد بحديث لا ضرر في رواية عقبة يدلل ويكشف على أن الشارع يبني على من يبني على ثمانية هذا الحق العرفي وهذا الحق الاجتماعي. هذا كله مضافا إلى شيء آخر ينبغي الالتفات إليه، وهو أن هذه الطريقة من البيان هي طريقة يمكن أن لا تكون سنية باعتبار أنها تستبطن افتراضا مسبقا، وهو أن حديث لا ضرر ورد لنفي الحكم الضرري ولم يرد تداركا علما وجبرا للضرر الحاصل، فكأن هذا فرض في مرحلة سابقة أصلا موضوعيا، ثم بعد ذلك جيء وأريد أن يبين أنه يقال إذن لا ارتباط بين التعليل والمعلل، فإنه على الاحتمال الثالث سوف يكون حديث لا ضرر جابرا للخسارة وللضرر لا تقول الخسارة للضرر، والحال أن حديث لا ضرر هو ينفي الضرر لا يجبر، إن هذا يعني أنه افترضنا في المرحلة السابقة وجود معنى معين لحديث نفي الضرر وأنه ينفي لا يجبر، والحال في الحقيقة فنيا ينبغي هكذا نقول، هاي نكتة هاي لطيفة قاعدة بين، والحال أنه فنيا ينبغي أن نقول أن نعكس يعني نفسر الحديث على طبق شنو السياق والقرائن، فنقول ما دام قد ورد حديث لا ضرر مساق شنو الذيل والعلة للحكم الشرعي، فلا بد أن نفسره على طبق هذا السياق، فلو كان السياق يقتضي الارتباط فنلتزم بفكرة التدارك وأن حديث لا ضرر جاء لأجل التدارك، إذ لا يحصل التئام بين التعليل والمعلل إلا بذلك، لا أنه في مرحلة سابقة نقول حديث لا ضرر ليس حديثا تداركيا وإنما هو حديث ماذا ينفي الضرر،
ثم نرتب عليه نقول اذا لا ارتباط
بين التعليل والمعلل. كلا، بل المناشد فنيا هو العكس تماما. نقول بما ان الحديث قد ذكر هذا قلة لذا، فلا بد من تفسير حديث لا ضرر على طبق هذا السياق. فالقضية ينبغي أن تكون بالعكس تماما. إذن ذكرنا مناقشتين لما أفاده السيد القوهي ولما أفاده الشيخ النائيني حسب هذا التوضيح. إحدى المناقشتين فنية، وأن المناشد في الحقيقة ماذا؟ عكس ما ذكر، فنفسر الحديث على طبق السياق، لا أنه نبني أولا على معنى خاص للحديث ثم بذلك نقول لا يوجد ارتباط بين هذا وبين ذا. والقضية الثانية قلنا الجواب الثاني الذي ذكرناه، أنه يمكن أن نقول الضرر ليس في نفس البيع ولا في لزومه، وإنما الضرر فيما قبل البيع، يعني في الإقدام على البيع من دون إخبار الشريك، فإن ذلك تجاوز على حقه كما مثلنا بالمثال العرفي الذي أشرنا إليه. وتتمة الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.